قبيعة السيف،
يذكر الفقهاء أن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وأخرج ابن أبي شيبة عن سهل بن حنيفة أن في قائم سيفه مسمار من ذهب، وسنده صحيح وثابت عن سهل بن حنيفة. وعلى كل، السيف من آلات الحرب، ففي اتخاذ ذلك إيقاظا للكفار كما يباح ما يغيظهم من إسبال ولبس حرير وصبغ بالسواد وما أشبه ذلك إذا كان ذلك يغيظهم. وهذا المذهب، هذا هو المذهب، وعند المالكية يجوز تحلية السيف بالذهب فقط من آلات الحرب. وعند الحنفية لأنه يقول من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة، عند المالكية يجوز تحلية السيف بالذهب فقط ولا يجوز في غيره ولو كان من آلات الحرب. وعند الحنفية تحلية آلات الحروب مطلقا، بهذا قال شيخ الإسلام أن العلة الموجودة في السيف موجودة في غيره، العلة الموجودة في السيف موجودة في غيره. وعند الشافعية يحرم تحلية آلات الحرب بالذهب يعني مطلقا، وهذا يقابل قول الحنفية. عند الحنفية يجوز تحلية آلات الحرب بالذهب مطلقا، وعند الشافعية لا يجوز تحلية آلات الحرب بالذهب مطلقا. يأتي بين قولي الشافعية والحنفية قول المالكية والحنابلة. يقول الشافعية: إن فاجأته الحرب ولم يجد ما يقوم مقام الذهب جاز للضرورة. سيف انكسر مقبضه، كيف يقاتل به؟ نعم، فاجأته حرب فبحث يمين وشمال ما وجد إلا ذهب، يجوز للضرورة. اختلفوا في اليسير من الذهب التابع لغيره على قولين: الجمهور يرون التحريم والحنفية يذهبون إلى الجواز إذا كان 4 أصابع فأقل. ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يستدل الجمهور بعموم حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود. وروى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه، يعني بريقه ولمعانه، لكن هذا الخبر ضعيف في إسناده شهر ابن حوشب، وضعفه معروف عند جمهور أهل العلم. واحتج من أجاز اليسير بحديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وروى البخاري من حديث المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فدل هذا على جواز اليسير. والحديث في الصحيح، الحديث في البخاري. وعلى هذا إن هذين حرام على ذكور أمتي عام في الكامل وفي غيره، مخصص بمثل هذا الحديث، حديث المسور بن مخرمة. وأما حديث أسماء بنت يزيد فهو ضعيف. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، كرباط أسنان أو سن، ما وجد ما يقوم مقامه، كل ما وضع من المواد أنتن، فإن كان من عظم أو من غيره أو مرمر أو شيء حجارة أو ما شبه ذلك، كله إذا أنتن ما استطاع أن يقطع هذه الرائحة إلا أن يكون ذهب، له أن يتخذ سنا من ذهب. عرف جابن أسعد التميم قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، صححه ابن حبان، الترمذي حسنه. على كل حال الحديث قابل للاحتجاج، إضافة إلى ما يؤيده من قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة. إذا اتخذ الأنف من غير الذهب ينتن، إذن يباح له الذهب. القاعدة العامة الكلية الضرورة تبيح المحظور، يعني تبيح ما نص على تحريمه، هذه الضرورة. أما الحاجة تبيح ما نص على تحريمه؟ لا، تبيح إيش؟ نعم، المكروه، المكروه أدنى حاجة تبيح، المكروه تزول الكراهة بأدنى حاجة عند أهل العلم. على كل حال المنصوص عليه لا يبيحه إلا الضرورة، وأما الحاجة فتبيح ولما كان محرما بقواعد عامة غير منصوص عليه، يعني مندرج تحت قاعدة، مندرج تحت قاعدة. نعم، ايه يعني حاجة، ايش معنى حاجة؟ لا، هذه ضرورة، هذه انقطعت في طريق ضرورة، لكن بنت محتاجة لمن يوصلها المدرسة، حاجة تقول هذه حاجة تباح لأنها وسيلة؟ لا لا لا. نعم، معروف الضرورة ما تقوم الحياة إلا به. أسائل هم يقولون ما كان ذريعة إلى غيره تبيح الحاجة، معروف، وليتوصلوا إلى إباحة التصوير وشبهه. هي منصوص عليه ويوجد في كلام شيخ الإسلام ما يدل عليها، يوجد في كلام شيخ الإسلام ما يدل عليها، لكن يبقى أن بعض الوسائل، نعم، الاحتياط لها أهم من الاحتياط لبعض المقاصد، لأن هذه الأمور تتفاوت، هناك وسائل موصلة للشرك، نعم، هناك أمور وسائل موصلة للشرك، هل تبيح حاجات؟ مشكلة هذه، فالأمور تقدر بقدرها. نعم، ما منع باندراجه تحت قاعدة عامة، نعم، لأنه كوني لم ينص عليه بعينه، نعم، ويندرج تحت قاعدة لولا الحاجة، وليست أدنى حاجة، لأن هناك حاجة، هناك ضرورة بالدرجة الأولى، ثم الحاجة، ثم الكمال والتحسين، كماليات والتحسينات ما تبيح شيء من الممنوعات. نعم، يقول أهل العلم الكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن هل تزيلها الكمال؟ كراهة ما نص أهل العلم على أنه مكروه، ثم تكميلي تقوم الحياة بدونه ويعيش مرتاح بدونه، يرتكب المحظور، يرتكب المكروه، ليش صار مكروه؟ نعم، إلا أن فعله مرجوح بالنسبة لتركه. لكن إن أمكن بالنسبة لمواطن الضرورة أن يصلح بدون ذهب، أنف صلح، استطاعوا أن يأخذوا من فخذه قطعة من اللحم بحيث لا يضره، ووضعوا له جملوه من عملية تجميلية يسمونها، وركبوا له أنف من هذه القطعة، الأطباء يأخذون من بعض أجزاء البدن إلى بعض وتمشي الأمور، يلتحم. فإذا أمكن أن يقوم مقامه شيء آخر بنقل لحم من وضع آخر من الجسم بعملية جراحية فهو أولى وأحسن. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولو كثر. يباح للنساء التحلي، حلية فقط، لباس قل أو كثر إذا جرت العادة بلبسه، بحيث لا يخرج إلى حد الإسراف والتبذير. فالإسراف حرام كما قال جل وعلا: ولا تسرفوا أو لا يحب المسرفين. قال الشارح: مثل لحلية النساء بالطوق والخلخال والسوار والقرط والتاج وما أشبه ذلك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، عن الذهب والحرير. ويستوي في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق، يستوي في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق، في قول جمهور أهل العلم لعموم الأدلة المبيحة للذهب للنساء، كما في قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولحديث ابن عباس البخاري وغيره قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، فأتى النساء فأمرهن بالصدق، فجعلن يلقين بالفتخ والخواتيم في ثوب بلال. فتخ والخواتيم محلقة. وقيل: يحرم المحلق على النساء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. رواه أحمد وأبو داود، وصح المنذري إسناده، وجاء في معناه أحاديث لا تسلم من مقال الحديث. وإن صحح المنذري إسناده إلا أنه شاذ، لأنه مخالف لما في الصحيح. وحصل في يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وحثهن على الصدقة، فجعلنا يلقين بالفتق والخواتيم وكلها محلقة. لكن على فرض صحته أجيب عنه بأجوبة منها أنه منسوخ بأدلة الجواز، وأنها محمولة على من لا يؤدي زكاتها، يعني عندما يقول بوجوب الزكاة في الحلي، أو أنها في حق من تزينت به وأظهرته، لأن إبداء الزينة وإظهار الزينة محرم، ولو بدين زينتهن إلا للمحارم. في الشرح: ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، لهما أي للذكر والأنثى بجوهر ونحوه، يعني بغير الذهب للرجال، لعموم قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفيه أيضا في الشرح: كره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص، كره تختمهما يعني الذكر والأنثى بحديد وصفر ونحاس ورصاص، وهذا هو الصحيح من المذهب. قال أحمد: أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. وعنه ما يدل على التحريم لحديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه خاتم من شبه. إيش الشبه؟ الصفر. فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذ؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. رواه أبو داود الترمذي، لكنه حديث ضعيف مخالف لما هو أصح منه. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث الواهبة النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي طلب نكاح المرأة إن لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بها حاجة، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. وهذا في الصحيحين وغيرهما. ولذا قال ابن رجب في أحكام الخواتيم: والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث لا تخلو من مقال. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، ولا زكاة في حليهما حلي الرجل والمرأة المعد للاستعمال أو العارية، وإن عد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. يعني لا زكاة في حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال، لا للكراء ولا للتجارة ولا للنفقة. إيش معنى يعد للنفقة؟ نعم نعم، يكون عندها حلي لا تحتاجه ولا تستعمل، لكن كل شهر تبيع منه قطعة من أجل أن تنفق منه، وكذلك الرجل. لا زكاة في حلي الذكر والأنثى المباح مما سبق ذكره إذا كان معدا للاستعمال أو عارية، وبهذا قال الشافعية والمالكية، يعني هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الحلي. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى وجوب الزكاة فيه في كل عام، استدل الجمهور بحديث ليس في الحلي زكاة، عزاه في الشرح للطبراني عن جابر، وهو قول خمسة من الصحابة أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، هؤلاء خمسة من الصحابة. ويقتضيه القياس على ما يعد للقنية وحاجة الإنسان الخاصة كالعبد والفرس والدار، الثياب ولو كثرت، ثياب المستعمل ليس فيها زكاة، البيوت ولو كانت كبيرة ليس فيها زكاة للمحتاجة، الفرس العبد ما يحتاج إليه إنسان ليس فيه زكاة، سيارة اشترى سيارة ب200 ألف نقول عليك زكاة؟ نقول الاستعمال. كل ما كان للقنية لا زكاة فيه. تضيه القياس على ما يعد للقنية وحاجة الإنسان الخاصة كالعبد والفرس والدار ونحوهما أو نحوها. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. استدل من قال بوجوب زكاة الحلي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يعني الحلي داخل في هذا النص بالعموم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، رواه مسلم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فخلعتهم وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن حجر إسناده قوي. وحديث عائشة رضي الله عنها الاستحتجاج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده مسألة خلافية لأهل العلم، والسبب فيها الاختلاف في عود الضمائر في أو في عود الضمير في جده، إن كان جد عمرو فهو محمد تابع، هذا يكون الخبر مرسل، وإن كان في جده الضمير يعود على شعيب فجده عبد الله بن عمرو، ويبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، لكنه صرح في مواضع بالمراد فقال عن جده عبد الله بن عمرو، ولذا يرى المعتدلون من أهل العلم أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فأقل الأحوال أن يكون من قبيل الحسن. حديث عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار، رواه أبو داود والحاكم دارقطني والبيهقي. قال ابن دقيق العيد إنه على شرط مسلم. يعني حديث عائشة مع حديث عبد الله بن عمرو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعضد بعضهما بعضا، يعضد أحدهما الآخر فيصلحان للاحتجاج، يصلحان للاحتجاج. والمسألة كما ترون عدم الزكاة قول جمهور العلماء، وهو قول خمسة من الصحابة، والقول بوجوبها قال به أبو حنيفة، وجاء فيه ما ذكر من الأدلة. جاء فيه ما ذكر من الأدلة، الأدلة لا شك أنها بمجموعها تنهض للاحتجاج على وجوب الزكاة في الحلي. ما موقف من يرى أو جمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب زكاة الحلي
من هذه الأحاديث؟
ايش الموقف؟ والخلاف كما هو موجود بين المتقدمين هو أيضا موجود بين العلماء من المعاصرين، هو موجود بين أهل العلم من المعاصرين. فعندنا هذه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أجاب رحمة الله عليه بقوله عن زكاة الحلي، لأن السؤال يقول ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال، فأجاب رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومواله. حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديما وحديثا، والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور، الراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور. الأول ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في الحلي زكاة. وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه لا بأس به. وحديث المذكور قواه ابن جوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل. ثانيا أن زكاة الحلي لو كانت فرضا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعلتها الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، ابن عمر وأنس وجابر وأسماء، نقله الحافظ بن حجر في الدراية عن الأثرم. وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ هذا أي إسقاط الزكاة في الحلي مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يخفى عليها أمره من ذلك. ننتبه لعائشة، وقد جاءنا حديث عائشة أنها اتخذت فتخاتم ورق فقال ما هذا يا عائشة، فقلت صنعتهن أتزين لك. نعم، الذي قال عنه ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلم. هذه القصة وقعت في عائشة، وهنا يقول الباجي وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها، فإنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر فإن أخته حفصة كان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم حليها لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفى عنها حكمه فيها. وفي كتاب الأموال لأبي عبيد أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. قلت في رواية المدونة عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة، ففي المدونة ما نصه قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والمسيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها. وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح كحديث في الرقة ربع العشر وليس بما دون خمس أواق صدقة. نعم هذا عمومه يشمل نعم ليس فيما دون خمس أواق صدق يشمل الحلي وغير الحلي لكنه عموم. على أن الشيخ يقرر أن الرقة لا تتناول الحلي، يقول هي أيضا لا تتناول الحلي كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال وابن قدامة في المغني حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية 40 درهما. وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حلي زكاة وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب. كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها. ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة، وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكره من الصحابة والتابعين، وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة. انتهينا من كلام الشيخ. رأي الشيخ واضح. نعم رأي الشيخ واضح أن الحلي لا زكاة فيه، وحجته ما ذكر. هنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية هنا في هذه البلاد ذكروا الأقوال وبسطوها والأدلة، نعم، ثم قالوا والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب، لعموم الأحاديث وجوب الزكاة بالذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم. ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد لا مطعن فيها مؤثر فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم، مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مكونة من 4 أشخاص. الشنقيطي رحمة الله عليه أطال في تقرير هذه المسألة وبحثها من كل وجه رواية ودراية نظرا وأثرا. في الجزء الثاني من أضواء البيان في تفسير سورة التوبة يقول المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، ومن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم محمد وابن سيرين والزهري، أقصد الجمع الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعدها. يعني مذهب جمهور الأمة على هذا أنه لا زكاة في الحلي. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة يقول روي عن عمر بن الخطاب بن عباس وبقال بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود، حكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب، المقصود المحكون عن هؤلاء وهؤلاء. يقول اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أمور أربعة. الأول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة اعتذروا بها الحديث المذكور. الثالث القياس. الرابع وضع اللغة. ثم ذكر هذه الأمور وأطال في تقريرها في قول من يقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. استدلاله من أربعة أوجه. وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أمور أربعة أيضا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني آثار وردت بذلك عن الصحابة. الثالث وضع اللغة. الرابع القياس. ثم سرد الأدلة على هذا الترتيب. وفي النهاية الخلاصة، يقول أما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما. نعم. يقول الشيخ وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، يعني بعد أن بحث 20 صفحة قال وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء، والحلي المحرم تجب الزكاة فيه اتفاقا. وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا. ماذا نشم من كلام الشيخ؟ نرى الزكاة ولا يرى؟ نعم يأتي كلامه لكن من باب اختبار السامعين. والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولا وتحليله ثانيا، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث. ووجهه ظاهر، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم، فإن فيه فرأى في يدي فتخات من ورق الحديث، والورق الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله، قال من قال لا زكاة بالحلي زعم أن الأحاديث الواردة في وجوب زكاته كانت حين كانت ذهب التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقط زكاته. قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى، لأن عندها حلي لأيتام كانت لا تزكي عائشة، أيتام عندها حلي لأيتام وكانت لا تزكي. يقول غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته، ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلوم الحديث الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا، قال مقيده عفى الله عنه: وإخراج زكاة الحلي أحوط. وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى. رأي الشيخ الوجوب ولا لا؟ عدم الوجوب. الاحتياط شيء، الورع شيء، والإلزام شيء آخر. إلزام الناس شيء، والورع وكون الإنسان يلزم نفسه بالعزائم ثاب عليه، لكن كون الشخص يلزم الناس بغير لازم، على كل حال على كل شخص أن يعمل ما يدين الله به، ما يعتقد صحته ورجحانه ويدين الله به. فالشيخ رحمه الله تعالى قال الأحوط، لأنه أمكن الجمع بين هذه النصوص، أمكن الجمع بين هذه النصوص، فالأحوط أن يزكي. قد يقول قائل: لماذا لا توجب الزكاة من باب الاحتياط؟ الغني ما يضير أنه يزكي، الغني لا يضر أن يزكي، والفقير ينتفع. يقال: الإيجاب مثل التحريم في الحكم، الإيجاب لا بد له من دليل، والاحتياط لا يجوز الاحتياط لحساب شخص على حساب آخر. لكن إذا قيل لمن لديه حلي أو لمن لديها حلي إن زكيتي فهو أحوط، وإن لم تزكي فالأمر فيه ساعة إن شاء الله، ولن تعدمي الأجر إذا أخرجت الزكاة. على كل حال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين سمعنا أقواله، وعدم الزكاة هو قول جمهور أهل العلم، وسمعنا من قال به من المتأخرين، ومن قال بالوجوب بوجوب إخراج زكاة الحلي من المتقدمين والمتأخرين. وإن عد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرم كآنية مثلا ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا. قال الشارح: لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة واقتناها فقد عصى الله سبحانه وتعالى ووجبت فيها الزكاة. زكاة العروض، نعم، كنز، كنز، هي كنز، رجعت إلى الآية، كنزون الذهب والفضة، ما استعمله، كيف؟ لا، هذا استعمال موجود مثل عدم، استعمال غير مأذون به، كلا استعمال، ما عدوا التجارة، لكن حتى لو اشترى سباك ذهب وطمرها في الأرض ولم تعدل التجارة، هذه فيها الزكاة، كنز، نعم. فرق بين أن تكون التحريم لذاته وبين أن يكون التحريم لغيره. نعم التحريم لذاته يختلف. يعني أنت عندك ذهب تستعمله، الذهب في الأصل لا مباح، الأصل كمادة طيب طاهر اشتريته بحر مالك الأصل فيه، لكن حرم استعماله على هذا الوجه فتخرج منه الزكاة من الطيب طيبة، لكن يبقى أن النهي لأمر الخارج. بينما لو كانت المادة محرمة، خمر نعم ولا خنزير، المادة نفسها محرمة، هذا ما تقدر تزكي منه. عرفت الفرق؟ باب زكاة العروض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، وإن ملكها بإرث، بإرث يعني لا بفعله، أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. العروض جمع عرض سكون الراء، وهو ما عدا العين، ما عدا النقدين، سمي بذلك لأنه يعرض ويزول. العرض كثرة المتاع والأموال، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالعروض كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان ومن أي صنف، هو أعم أموال الزكاة وأشملها. عروض التجارة أكثر أموال الناس عروض، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، لأنه يدخل فيه العقارات والسيارات والألبسة والأواني والحيوان والأمتعة بأنواعها وغيرها. اختلف العلماء في زكاة العروض، يعني هل يزكى العروض أو أن الزكاة خاصة بالذهب والفضة والماشية والزروع والثمار. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، قد نقل ابن المنذر الإجماع عليه أن فيه الزكاة، الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما كسبتم يشمل ما كان بالبيع والشراء من عروض التجارة. وترجم عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب صدقة الكسب والتجارة. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا شك أن العروض أموال. جاء في حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. رواه أبو داود وسكت عنه حسنه بن عبد البر، ومعروف أن ما سكت عنه أبو داود نعم فهو صالح، صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد والاعتضاد، صلاحية أعم من ذلك. على كل حال، ابن حجر في بلوغ المرام لين إسناده، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة، لحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه من حديث أبي هريرة، حديث: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. رواه أحمد وأبو داود الترمذي، صححه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا. ولأن الأصل حرمة مال المسلم مبراءة الذمة والعدم ما يدل على زكاة العروض بخصوصها، والراجح وما ذهب إليه الجمهور للأدلة السابقة وما استدل به الظاهرية من الحديثين بأن المراد الفرس والعبد المعد للخدمة فلا زكاة فيهما. وحرمة مال المسلم إنما تصان عن أخذه بغير حق، حرمة مال المسلم إنما تصان عن الأخذ بغير حق، أما الأخذ بغير حق فإن الأخذ بالحق فإنه لا يصان منه، فما يؤخذ منه بحق لا يعد انتهاك لحرمته. وقد ورد ما يدل على زكاة العروض بخصوصها كما تقدم. إذا ملك العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع، بيع بفعله، ملك هذه الأرض بفعله، اشتراها بنفسه أو ملكت المرأة الصداق بفعلها بقبول هذا الرجل وأخذ هذا الصداق منه، أو ملك الرجل هذا المال بسبب الخلع ملكه بفعله بنية التجارة، بنية التجارة ملك هذه الأرض بفعله ناويا فيها التجارة.
من فضلك اقلب الشريط.
ملكت الصداق بالنكاح ناوية أن تضارب به وتتاجر به، يعني قالت أقبل هذه الأرض صداق، وفي نيتها أن تجعل هذه الأرض مساهمة وتبيع وتقطع على الناس وتكسب فيها، أو هو قال أخالعك على أن على هذه الأرض أو على هذه المزرعة وينوي فيها التجارة بنية، لابد أن تكون هذه النية مقارنة للتملك وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأن القيمة محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. فعلى هذا لا تكون عروض تجارة إلا بالشرطين، أن يملكها بفعله وأن يكون الملك بنية التجارة، يعني النية مقارنة للملك. اختلف أهل العلم فيما إذا ملكها بفعله اشتراه لا ينوي بها التجارة ثم بعد مدة طرأ عليه أن يبيعها، إذا ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة فالمذهب أنها لا تصير لها، لا تكون للتجارة. شو يقول قبل؟ فنعم، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها ولو نوى التجارة في أثناء الحول. وعن الإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. ولذا قال المؤلف وإن ملكها بإرث، وهذا مثال لما كان بغير فعله، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. مثال ذلك من اشترى أرضا ليقيم عليها سكنا أو مشروع تجاري لا ليبيعها، ثم بعد سنة رأى عدم صلاحية الحي للسكن، أو أن المشروع التجاري في هذه الجهة غير مجدي، فنواها للتجارة لا يزكيها على ما اختاره المؤلف. وعلى الرواية الأخرى تكون للتجارة فتجب فيها الزكاة من حين نوى بيعها. ولا شك أن العمل بهذه الرواية، الرواية الثانية أحوط. قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء، تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. تقوم العروض عند تمام الحول من ملكها بالأحظ للفقراء، والتنصيص على الفقراء لا مفهوم له، بل المراد بهم أهل الزكاة الأصناف المعروفين. تقوم بالأحظ لهم من عين أي ذهب أو ورق أي فضة. إذا قلنا ما في هذه البقالة من البضائع قيمته 100 دينار، ثم أتينا بلجنة أخرى قالوا تستحق البضاعة 2000 درهم، شوف الأحظ للفقراء 100 دينار أو 2000 درهم أو العكس، فننظر إلى مصلحة الفقير. فإذا بلغت قيمته نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به. قلنا كم تسوى؟ قالوا 900 درهم. كم تستحق ذهب؟ قالوا 10 مثاقيل. قل صاحب البقال 10 مثاقيل ما فيها زكاة، نقول هي بلغت 200 درهم أو العكس. فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. اشترى هذه البضاعة مئة ألف بعد مضي سنة حال عليها الحول، قلنا وش تسوى؟ ما يسوى البضاعة التي في هذه البقالة كم تسوى؟ قالوا 150، هات زكاة 150 أو 160 4000. قال لا أنا شاري بمئة بطلك، لا تقوم في وقتها، ولو اشتراها بمئة ألف وبعد عن حال عليه الحول تستحق 50، نأخذ 1250 ما تستحقه وقت التقويم، لا قدرا ولا جنسا. نقول أدي زكاة ذهب ولا فضة؟ يقول اشترى الذهب، نقول قومت بفضة تؤدي زكاة فضة، وهكذا. فإذا اشترى أرضا أو سيارة للتجارة بمئة ألف ونوى بها التجارة ومكثت عنده حتى حال عليها الحول، فإنه يقومها على رأس الحول بما تستحق، سواء كان ذلك أقل أو أكثر من قيمتها. وفي الشرح تقوم المغنية ساذجة أي خالية من هذه الصفة المحرمة، ويقوم الخصي بصفته إن كانت تزيده أو تنقصه، إن كانت تزيده أو تنقصه. الخصى يزيد العبد أو ينقصه؟ الخروف يزيده بلا شك، لكن العبد، طيب حد اللي بيشتري النسل يبي زوجها أمه، وكل سنة بايع له واحد من النتاج، ها يزيده ولا ينقصه؟ ينقصه. لكن شخص اشترى عبد يخدم في البيت وسواك في الأسرة رايح جاي، يزيده ولا ينقصه؟ يزيده، لأنه الآن مأمون العاقبة. على كل حال هذه الصفة نعم هي بذاتها حرام، لكن الفعل حصل، هل نقول باعتبار فعل محرم نرجع إلى قيمته قبلها؟ لا، نرجع إلى قيمته الراهنة، بينما المغنية تقوم ساذجة، يعني لست مغنية. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة بل بالوزن، لأن الصنعة محرمة والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. آنية ذهب وفضة، آنية ذهب أو فضة أو صنم من ذهب، باعتباره صنم يدفع به الكافر أموال طائلة، وباعتباره ذهب وزن ما يستحق ولا نصفه، يقوم إيش؟ وزن. آنية الذهب يحرم استعمالها، تقوم وزن، ولا عبرة بهذه الصناعة، لأن هذه الصناعة لا تجوز. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، عرض بنصاب من أثمان، اشترى عرض من عروض التجارة بنصاب كامل من ذهب أو فضة، بنى على حوله حول الأثمان من الذهب والفضة، شخص عنده 100 ألف في محرم، في رمضان اشترى بهذه 100 ألف سيارة للتجارة، متى يزكي؟ يزكي في محرم، يبني على الحول، بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقلب، يعني العرض حكم حكم النقود، حكم الأقيام، لأن وضع التجارة مبني على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاته، لبطلت زكاة التجارة. جاء رمضان اشترى سيارة، نعم، في صفر قد مضي 15 أو 6 باع السيارة، نقول تغيرت بعد، هذه عرض وهذا مال، فإذا لم نقبل الزكاة من مال إلى عرض فلا نقبل الزكاة من عرض إلى مال. ولو عملنا مثل هذا العمل لبطل الزكاة، لبطلت زكاة التجارة. وقال الشافعي ينقطع، ينقطع لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته، انقطع الحول بالبيع. المال اللي عندك من محرم وجبت الزكاة بعينه، فإذا أبدله، والمقصود بذلك لا فرارا من الزكاة، إذا أبدله المال متعلق بالمال، الزكاة المتعلقة بالمال الذي أبدل قبل حوله، هنا يقول وإن اشتراه بسائمة لم يبني. اشترى العرض بسائمة، عنده 10 سيارات للتجارة، ابتدأ حولها من محرم، 10 سيارات في رمضان، باعها 100 من الإبل، يبني على حول السيارات ولا يستأنف؟ يستأنف. لماذا؟ لاختلاف الجنس، اختلفان في النصاب والواجب، اختلاف جذري. فلو كان عنده 40 رأسا من الغنم وفي منتصف الحول أبدلها بسيارة لكونها أسرع بيع، السيارة أسرع من الغنم، فإن الحول ينقطع، إلا إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة معاملة له بنقيض قصده. واختار الشيخ ابن سعدي أن إبدال النصاب الزكوي بمثله لا يقطع الحول مطلقا بمثله. يقول الشارح: ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، ملك نصابا من السائمة للتجارة، ملك نصاب من السائمة للتجارة، ملك 40 من الغنم للتجارة لا للدر والنسل، فعليه زكاة تجارة، يعني 2.5%. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، يعني لو قدر أن 40 ما تجيب زكاة تجارة، ما تبلغ نصاب الذهب والفضة، يقال يزكيها زكاة سائمة. يقول: ولا شيء في الآلات، في آلات الصباغة وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معه. طيب، دخلنا هذه البقالة سعاة من ولي الأمر، نقومها، كم تسوى البضاعة؟ 50,000. الدواليب كم تسوى؟ 10,000. التجوري محل حفظ الأموال يسوى 5,000. الدفاتر والسجلات تستجيب، الأقلام ما يستخدم لهذه التجارة، قومناها 70,000. نقول: لا، ما يقوم إلا البضاعة، لا يقوم للزكاة إلا البضاعة. ولذا يقول: ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معه. نعم، هو عرض البقالة بما فيها تقوم، لكن لو عرض البضاعة فقط إنما يقوم البضاعة. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر كلام الأكثر: ولو أكثر من شراء العقار فارا، عنده 100 ملايين، لو زكاها صارت الزكاة أموال طائلة، 100 مليون فيها 2.5 مليون، لكن لو اشترى بها 100 مليون 10 عماير للأجار، هذه الأجار تأجر بمليون، زكى 1,000,000، 25,000. ظاهر كلامهم: ولو فعل ذلك فارا من الزكاة. وصوب المرداوي في تصحيح الفروع وتبعه المصنف مصنف الزاد في الإقناع، قال: يزكيه إذا كان فارا معاملة له بنقيض قصده، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره. ولا شك أن هذه قاعدة في الشرع، معاملته بنقيض قصده، ولها فروع في المواريث وغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تزكي ما يستحقه هذه الأسهم في وقتها، أما الأرباح فكل مبلغ تقبضه زكيه إذا حل عليه الحول، يصير مثل الرواتب. إذا ما تصعب أجل أن تخلك شهر وقت محدد للزكاة وجرد كل ما عندك، مثل الموظف يقول: صعب أني بضل هذا الشهر 200، شهر 300، شهر 150، شهر كذا. تبي محاسب. نعم، فلو قال أبدا أنا زكاتي في شهر كذا بحيث لا يترتب على تأخير الزكاة، نعم، وفي هذا الشهر أجد كل ما عندي وزكي وارتاح، هذا أيسر. الثلاجات ما عليها شيء. شلون دعايات؟ لا لا، اللي يستفيد المصنع، مصنع الثلاجة. لا له ماله، من الثلاجة أخذها بدون مقابل، هو أخذ ثلاجة واستفاد، استفاد لا شك أنه استفاد، لكنه أخذها واستعملها في تسيير تجارته، ما فيها زكاة. على كل حال البضاعة التي تسوق منظور إليها في قيمتها وربحها معروف. يقول إذا اختلطت أموال الرواتب بحيث لم نعلم المقدار الذي مضى عليه حول والذي لم يمضي عليه حول، كيف يتم إخراج زكاة ما تم عليه حول؟ على كل حال تقيد الرواتب، راتب محرم، راتب صفر، راتب كذا في وقته، إذا حال عليه الحول ما يبقى منه يزكى في محرم في وقته، راتب صفر في صفر، راتب ربيع في ربيع، وهكذا. إذا شق الأمر وصعب وأراد الإنسان أن يقدم زكوات العام كلها في وقت واحد الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول فهو أيسر له، فالأمر متروك له وعليه أن يفعل الأرفق بنفسه على أن لا يؤخر الزكاة عن وقتها. يقول ما وجه الجمع بين أحاديث الموجبين للزكاة في الحول والمانعين؟ فإنه لم الظاهر لم يتضح ولم يتبين. من وجهة نظر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول، وهذا يقرر البيهقي وغيره، أن الذهب كان محرما حتى على النساء، الحلي محرم حتى على النساء ثم أبيح. أحاديث إيجاب الزكاة مربوطة في وقت التحريم، لما كان الذهب محرم فيه الزكاة، وهذه جادة مضطردة في الشرع. لو اتخذ النساء حلي محرم آنية وجبت فيه الزكاة، لكن المباح منه لا زكاة فيه. هذا من وجهة نظر الشيخ رحمه الله. شو نسخيش؟ اي تيب حلوا اللي اناسه موجود النصوص المحرمة موجودة، النصوص المانعة موجودة، حتى الذهب المحلق فيه نصوص صحيحة، هذا محمول على انه في اول الامر ثم ابيح لأدلة كثيرة جدا. أقول لك مثل هذه الأمور تسلك لأدنى شيء للجمع بين النصوص، التوفيق بينه يسلك ما هو أدنى من ذلك من وجوه الجمع. هناك أمور ناقلة عن الأصل، هل يتصور أن الذهب محرم قبل الإسلام؟ نعم، انتقل من الحل هو حلال كالأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، ثم وجد نصوص تحرمه، نعم، ووجد نصوص تبيحه، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، ونحن نعرف أن الأمة تواطأت على لبسه إلى يومنا هذا من غير نكير وأقره الأئمة كلهم. هل نستطيع أن نقول الأحاديث المبقية للأصل متقدمة على المانعة؟ ما يمكن بحال. في تحريم الاستعمال ولا في وجوب الزكاة؟ إذا كانت عروض تجارة تجب فيها الزكاة. لو
للزينة ما فيها شيء، بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء لا شيء.
إذا قلنا ما هو زكاة الحلي، أنا سمعت كلام أهل العلم في زكاة الحلي اللي فيها النصوص، لو أنت راح تقيس عليه قس على أصل متفق عليه.
إذا لم تدخل في حد الصرف، لم تكن حيز الصرف، فالحرام الذهب. نعم.
وين؟ لا لا، الفضة ما 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 حرمت، ما منعت، ما حرم. أشار إليه الشيخ رحمه الله. اللهم صل على.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفاء بالوعد وإنجازا لما اتفق فيه مع الأخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة، تكتب هذه الأسئلة وتقدم يجاب عما يتيسر منها، والله المستعان. هنا هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله، كان يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق، لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة إذا رأى البائع ربحا للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة، هل هذا القول صحيح؟ الحكم هو ما ذكر، لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاما أن يبيعه وهو في مكانه، لا بد أن ينقله، لا سيما في الطعام. وليست العلة ما ذكر من أنه يؤدي إلى مشاحنة، فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير أو الخسارة، هي معرضة للربح والخسران، فليست العلة ما ذكر، العلة النهي عن ذلك. إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. الحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام. وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء، لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره، فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع. وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعه في السطول؟ بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس، لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل. يقول هذا كأني رأيته في الدرس الماضي، يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيدا، بعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفالا وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيدا لذلك؟ نعم، هم تبعا لآبائهم، فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقة، فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك. يقول: ما السبب في ذلك؟ السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد، وهذا من نتاجهم، كانوا عبيد، كانوا ملك يمين، وهذا من نتاجهم. وأهل العلم يختلفون في العبيد، هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم، يباعون ويشترون بالقيمة، وهذا حكم شرعي، ليس لأحد من يعترض عليه بشيء، هذا حكم الله، ليس لأحد من يقول حقوق الإنسان تمنع أو هيئة الأمم تمنع، لا، ما يعارض حكم الله بمثل هذا الكلام أبدا. هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور، كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية، وجاءت الوصية بهم وتشوف الشرع إلى عتقهم، كل هذا موجود في الشريعة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاء لفلان وعلان، والله المستعان. يقول: هل لإباحة العراية شروط مثل بيع السلم؟ العراية أن تكون في 5 أوسق فما دون، وأن تكون من محتاج لأنها أبيحت للحاجة، يقول: ما الحكمة من تحريم التفاضل والنساء في الأصناف الربوية دون غيرها؟ النصوص الصحيحة الصريحة: الذهب بالذهب، ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة، ربا إلا هاء ولهاء، ولا تبيعوا إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا، ولا هذه العلة، النصوص الصحيحة الصريحة. وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له خيرة إذا جاء أمر الله أبدا، إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة، سواء عرف العلة والحكمة ولم يعرف، على أن العلة أو العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة. المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة من ذلك. يقول: ما حكم وضع الكتب على المصحف؟ وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله، وإذا لم يحمله فما الحكم المرتب على ذلك؟ القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب الاحترام، لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال، وممتهن القرآن على خطر عظيم، لأنه استخفاف بقائله والله عز وجل. فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه، لأن كان من جهل أيضا فالجاهل معذور، لكن يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز، لأن هذا نوع امتهان. يقول: إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي، نعم يحمله، عليه أن يحمله لأنه وقع، نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس به، أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعا لأنه استخفاف، لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان
أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته، لأن مثل هذه الحركة معفو عنها وهي لحاجة. يقول أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض وأدفع الفلوس فأخذ بطاقة الجمرك فقط، أي أنني أشتريها لكن أبيع نقطا أو أقساط، فما الحكم في هذا البيع؟ الأصل في البيع هو الإجابة والقبول، فإذا تم الإجابة والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة، الإجابة من مالك للسلعة والقبول من دافع للقيمة، وتم قبضها قبضا معتبرا وقد تم البيع، كونها أوراق جمرك يكفي، لا يلزم من ذلك أن تنقل الملكية، كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرغ الصكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها، لا يلزم. نعم هذا زيادة في التوثيقة، هذه زيادة في التوثيقة، لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام، كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد. على كل حال البطاقة الجمركية كافية، لكن قال من باب الاحتياط أنقل الاستمارة باسمي أو استخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط، كونه يبيعه نقدا أو أقساط بعد أن يملكها ملكا تاما معتبرا قبضها القبض المعتبر، يبيعها كيف شاء، إذا ما تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط. قبض معتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدمه واطمأن عليها وأخرها يكون يكفي مثلها. يقول هل يكون خيار الشرط ملجئا عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناء على أن هناك من يريد شراءها من البنك والبنك يطلب الخيار من المعرض، وهل يكون هذا من باب متى نفق المبيع وإلى رده؟ نعم هو منه، على من يريد بيع سلعة سواء كان بالنقد أو بالتأجيل عليه أن يملكها ملكا معتبرا ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكا تاما، لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره، عرفنا مرارا أن التعامل مع البنوك التي تزاول هذه المهنة الخبيثة الربا تعاون على الإثم والعدوان، لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها، فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواء كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكا من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني، فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أوراق ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، لا بد أن يكون البيع الملك تام مستقر. يقول بعض الناس يقول شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى وقال شمال ما تشناك،
هل في ذلك ما يشبه بأن يدي الله عز وجل كلتاهما يمين؟ نعم، هذا تشبيه، وإلا فالإنسان له يمين وله شمال، له يد يمنى وله يد يسرى. ووصف شخص بأنه ذو اليدين، ووصف آخر بأنه ذو الشمالين، لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين. وجاء في الحديث الصحيح كلتا يديه يمين والله عز وجل. فحينما يقول شمالك يمين، أنه ينزل ولو من وجه المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة، وعلى هذا لا يجوز أن يقول له شمالك يمين، شمالك شمال، يسارك يسار. كل اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحدد فترة معينة، هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟ الخيار المطلق، الخيار مطلقا، إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلق أبدا، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد اللزوم، مقتضى العقد اللزوم. كثير من أهل العلم يقول يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص، كما في حديث المصرات جاء التحديد بثلاثة أيام، والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه وعن نفعه له وعن مناسبة قيمته. المقصود أنه لو حدد ثلاثة أيام أو يقال البيع موقوف حتى تحدد مدة الخيار. هذا يطلب كلمة توجيهية بمناسبة قرب شهر رمضان. هناك رجل عنده امرأتان، أحدهما أرضعت أمي 5 رضعات أو أكثر، ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناتها من محارمي؟ أرضعت أمك هي جدتك، إذا أرضعت أمك فهي جدتك، وبناتها خالاتك من الرضاعة، فهن من محارمك. كان الأسئلة بتكثر. يقول نعلم أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب، ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع مع وجود العلامات في الصفوف دون النظر إلى الأكتاف والأكعب، فهل هذا العمل صحيح بأن يصف الناس بأطراف الأصابع؟ لا، لأن بعض الناس في رجليه طول، بعض الناس قدمه 40 أو 50 سنتي، بعضهم 25 أو أقل، فالعبرة بالأكعب، بالأكعب، إلزاق الكعب بالكعب، هذا الأصل، والمناكب أيضا. وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة. إذا قلنا التسوية بالمناكب والأكعب، وش معنى هذا؟ معنى أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك، لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين، يفوته التسوية بالمناكب، وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته إلصاق الكعب بالكعب كما صنع الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى الإنسان أن يأخذ من الصف ما يكفيه دون زيادة ولا نقص، لأن الزيادة تجعل هناك فرج وليس المنظور إليه الأرض فقط، الأرض الخلل في الصفوف. من بعض الناس يظن أن يحل الإشكال يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا المظلة، يفوته التسوية بالمناكب. وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه، وهذا في ضيق وحرج لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته، فلا هذا ولا ذاك. يقول: هل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأكعب لحصل خللا في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف؟ لا بد أن يتراصوا في الصف. لئلا يدعوا فرج للشيطان كما جاء في الحديث الصحيح. يقول: مسؤول في إدارة كبيرة مشهود له بالتبكير إلى الصلاة في كل وقت، إلا أنه يضطر إلى التأخر أحيانا في إدارته في صلاة الظهر بسبب أمور خارج عن إرادته، فإذا أتى إلى المسجد في الإدارة وجد أن الصفوف الأول لا مجال فيها، هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه؟ ليس له ذلك، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. حديث: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، هذا فيه حث على التبكير وليس فيه طرد للصغار إذا تقدموا، هو حث للكبار على التبكير. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمة الصفوف مما يلي الإمام أن يطرده من مكانه، لأن من سبق إلى مباح فأحق. وإن فهم الصحابي رضي الله عنه أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار. ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه. ليس معنى هذا أن الإنسان كبير أو كبير في سنه أو في قدره أو في علمه أو في وظيفته أنه يقدم على الناس في الأمور الشرعية، لا، الناس سواسية، من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام. وبعض الناس يضايق الناس، يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه فيتقدم إليها ويكون هذا ديدن. الناس عموما لا يطيقون مثل هذا العمل، يظن أن له حق على الناس، ما هو بصحيح. على كل حال، من سبق إلى شيء من الأمور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به، وليس لشخص سواء كان أب أو عالم أو موظف كبير أو مسؤول أو أمير أو وزير، ليس له أن يتخذ مكان معين في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخر. فهذه بيوت الله، من تقدم إليه فهو أحق بها. جاء الأمر، جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أما إذا تأخر
فيجلس
في المكان الذي يجده ويتيسر له. نعم، إن وجد فرجة تتسع له وتركت من غير مواطأة لا بأس. يقول: هل يأمر، هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه أو لصلاة بعض ضيوف الإدارة؟ أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.